يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم.
يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت.
بلسمان يطوي جروحي لولا الهداية ما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية دا، القسم 23.
من قناصته وادفعوني إلى ذلك المنخفض لنجلس فيه جميعا ونأمن من رصاصهم الطائش.
لا يمكننا ذلك يا حضرة العقيد، إنه صعب جدا علينا.
لا حل آخر لنا غير ذلك يا أنس حسين.
هل يعني أننا حوصرنا يا حضرة العقيد؟
لا تقلق لا تقلق، فمكاننا ما زال آمنا، كما أن هذا الجدار سيحمي ظهورنا من كيدهم.
يا إلهي يا إلهي، أتمنى أن أقتل برصاص العدو ولا أؤثر بيد هؤلاء الأوغاد.
وأنا أؤيد فكرتك يا صباح، فالقتل بيد هؤلاء الكفرة أولى من أسرنا والتنكيل بنا.
اصحدوا، توزعوا بين الطوابق، هيا أسرعوا
يا حضرة العقيد.
نعم
يا حضرة العقيد.
ماذا هناك يا آنس حسين؟
إنني أسمع أصواتهم.
إنهم على الجانب الأيسر منا في الجمارك.
إني أراهم، إنني أراهم.
حقا؟ دعيني أرى. ها؟ أين؟
انظر، إنهم هناك.
يا لهم يا لهم من أوغاد.
الموت لصدام، الموت للبعثيين، الموت لصدام، الموت للبعثيين.
من أطلق منكم ذلك؟
إنه أحد جنودك يا حضرة العقيد.
يا له من ساذج، أفشل خطتي بعمله هذا.
وما العمل الآن يا حضرة العقيد؟
علينا الرحيل من هنا، سيأتون إلينا لا محال. يكتشفوا صوت هذا البطل الذي فوت الفرصة الثمينة علينا.
أين هو الآن؟ لماذا لا نسمع صوته؟
لاحظته صعد إلى الطوابق العلوية من هذه البناية.
هيا تحركوا تحركوا لنخلي البناية بسرعة.
والجندي، هل نتركه ونرحل؟ على الأقل لنعرف ما حل به.
اصعد إلي يا دكتور، اصعد إلي.
هذا أنت الذي أطلقت شعاراتك؟
نعم اعذروني.
كم من ساذج.
لم أتمالك نفسي عندما رأيت هؤلاء الأوغاد يحتلون أرضي.
الدماء تسيل من رجلك. دعني أرى. لا تخف، سأمزق هذا الطرف من سروالك. إصابة طفيفة سأداويها لك. آنسة حسيني.
نعم أنا قادمة إليك يا دكتور.
هل أتيت بأدوات التضميد؟
الحمد لله، توقعت أنه جريح فأتيتك بها.
شكرا جزيلا.
أفسدت علينا خطة ربما كانت خلاصهم على أيدينا.
أنا أعتذر منكم واحدا واحدا، والله لم أقصد إفشال خطتك يا حضرة العقيد، إنما فار الدم في عروقي ولم أطق صبرا. أعذرني.
هل جرحه بسيط يا حضرة الدكتور؟
أجل، سألفه بإحكام. رششت الجرح بالمخدر، دقائق ولن يشعر بآلام جرحه.
لممنا شملنا وعدنا من حيث أتينا.
عدتم إذن؟
حتى وردنا منطقة مولوي في خرمشهر، وقطعنا أزقتها حتى وصلنا المسجد. فجلسنا في إحدى زوايا فسحته، ورحنا نتأمل ما ناله من تصدع بسبب قصف البعثيين الوحشي.
لعنة الله عليه.
وجدنا قليلا من الماء فتوضأنا وصلينا، ثم بدأنا نتناول ما حملنا من طعام يسير.
لا طريق أمامنا سوى الالتحام مع العدو قبل العودة إلى أصحابنا.
هل تقصد أننا وقعنا في شرك العدو؟
تستطيع قول ذلك، إذ أن هذه المنطقة مكشوفة للعدو، ومن الخطر السير بها. على الجميع أن يتهيأ ويحمل السلاح، فلربما نصادف عناصر من قوات العدو وهي تكمن لنا. ما إن يشاهد أي واحد منكم ذلك فليطلق من دون انتظار الأوامر. واضح؟
نعم.
زهراء، أنا لن آتي معكم.
ماذا؟
لا تصرخي هكذا.
لماذا لا تأتي؟
أخاف زهراء، أخاف.
هل جننت؟ البقاء هنا هو الموت المحقق. إن كنت تخافين ونحن جمع معك، كيف بك لو دهم المكان عليك وأنت هنا لوحدك؟ هل تريدين الانتحار؟
لا طبعا.
إذن لا تضيع الوقت علينا وتهيئي معنا للرحيل.
ولكني لا أتقن استخدام الأسلحة.
لا عليك، احملي الرمانات الانفجارية، انظري تسحبين هذه الحلقة هكذا.
نعم.
وترمينا بالرمانة صوب العدو بعيدا عنك، انظري هكذا.
نعم. هذا فقط؟
نعم هذا فقط، سهل أليس كذلك؟
نعم سهل جدا.
احذر التردد، فالعدو لا ينتظرك حتى ترميه بهذه الرمانة، يجب أن تباغتيه بقوة قبل أن يرشك برصاصه.
عفال الله ولا فالك يا حسين.
حفظك الله من كل سوء، لا أقصد سوى تحذيرك يا عزيزتي.
حفظنا الله جميعا يا عزيزتي.
يجب أن نسير منفردين وبشكل متتابع، على أن يفصل بين أحدكم والآخر 3 أمتار، واضح؟
نعم نعم واضح.
إذن هيا تحركوا.
هيا.
سلكنا إلى جوار طريق السكك الحديدية، وذلك لأنها كانت مرتفعة بعض الشيء، فعملناها كساتر لنا تحمينا من رصد العدو، حتى وقفنا قرب مخازن الجمارك.
لماذا توقفتم؟
توقفنا بعد أن سمعنا رصاص العراقيين، كان يطلق في كل اتجاه وبشكل عشوائي.
وهل كان إطلاقهم على جماعة نفذت عليهم مثلكم؟
في البداية توقعنا ذلك، ولكن سرعان ما علمنا أنه لا شيء أمامهم سوى أنهم كانوا خائفين، وهكذا يطلقون ليخيفوا من يقترب منهم.
يا لهم من جبنة.
وصلنا طريقنا غير آبهين بهم، ولكن بحذر، حتى وصلنا إلى موضع أعجبني كثيرا.
وما الذي أعجبك به يا سيدة حسيني؟
كان على شكل مربع، جداره من الأكياس المصنوعة من خيوط الكتان.
جميل.
وقد ملئت بالرمل، تخللتها ثقوب للرؤية ولفوهة البنادق.
هذا يعني أنك لم تريها من قبل.
لا لا، لم ألحظها من قبل.
وماذا وجدتم بداخلها؟
وجدنا عددا من أصحابنا وقد تمترسوا فيها، ما إن أحسوا بمجيئنا إلا وفرحوا بنا كثيرا.
يبدو أنهم كانوا قلقين عليكم بعد أن انقطعت أخباركم عنهم.
لم يعرفوا بنفوذنا، إنما فرح المساكين إذ لم يستريحوا أو يأكلوا شيئا منذ يومين. مجيئنا إليهم كان بمثابة نجاة من التعب والجوع.
كم كان وصولكم إليهم رائعا إذن.
نعم نعم، المساكين ما إن تناولوا شيئا من الطعام الذي كنا نحمله إلا وراحوا في سبات نوم عميق. فوزع العقيد علينا المهام وجعل كل 2 منا في أحد المتاريس. انزل يا سيد حسين، انزل من هذا الجدار بسرعة.
امهليني،
انزل قبل أن يرصدوك بمنظارهم ويطلقوا عليك النار.
لا عليك، ناوليني قذيفة الـRPG بسرعة يا آنسة حسيني.
يا إلهي،
ناوليني إياها قبل أن أفقد أثرهم. لقد رصدتهم، إنه هناك خلف تلك التلة. أسرعي بالله عليك، أسرعي.
هذا كل ما أستطيعه من جهد يا سيد حسين، بالله عليك مد يدك إلي أكثر لتأخذها مني. هيا هيا يا سيد حسين.
يا سيد بهنام. يا سيد بهنام، واصل إطلاق النار من رشاشك، ريثما أعد قذيفة الـRPG وأطلقها على هؤلاء الأواد.
سمعا سمعا، سدد الله رميتك يا سيد حسين. تفضل تفضل، ها أنا أصنع لك بهذا الرصاص جدار حماية. بالله عليك ركز ودقق برميتك.
أنا أركز.
هاهم اضربهم، هاهم اضربهم.
يا إلهي، لم أعد أستطيع رفع أخرى، ساعدوني، ستسقط من يدي.
ألم أقل لك إن هذا العمل لا يناسبك يا آنسة؟ ساعدها يا سيد بهنام، ساعدها.
حسن
هيا، ها احمي نفسك يا آنسة، واذهبي سريعا إلى داخل الموضع، ولا تعرضي نفسك للخطر، ألا تنظري إلى رصاصهم؟ إنه يأتينا كسخات المطر.
ما الفرق بيني وبينكم؟ اهتم يا سيد حسين بتسديد قذيفتك، لا تفكر بي، الله هو الحامي والناصر.
يا سيد حسين ركز على تلك النقطة.
أنا أركز.
فلاحظتهم يتحركون من بين تلك الجذوع. ارمهم يا سيد، ارمهم ارمهم. سلمت يداك يا سيد، سلمت
الحمد
يداك.
الحمد لله، الحمد لله.
انظر ها هو الدخان يتصاعد من آلياتهم البغيضة.
نعم
انهم يصرخون.
نعم
سنقتلهم جميعا.
سلمت يداك يا سيد حسين.
نعم كانت ضربة مسددة بإذن الله تعالى.
وأنت تقدم. نعم. يا بهنام تقدم.
حسنا.
سألحق ضربتي الأولى بثانية وستكون مسددة هي الأخرى بإذن الله.
إن شاء الله.
فقد لاحظت فلولهم تهرب إلى تلك الجهة من النخيل.
احذر يا أنس حسين، احذري.
ماذا حصل؟
حسين
ماذا حدث؟ ماذا حدث للآنسة حسين يا سيد بهنام؟
أصيبت بشظايا وسقطت على الأرض.
آه يا الله.
صدى الانفجار كان مهيبا، فسد علي سمعي لدقائق. امتلأ المكان بالدخان الأسود الكثيف، لم أعد أرى شيئا ما حولي.
صادق.
وكتمت أنفاسي رائحة البارود. فجأة انفجرت قذيفة أخرى بالقرب مني.
يا إلهي.
فأصابت جسد أحد جنودنا الذين استشهدوا قبل أن نأتي إلى هذا المكان. كان وجهه يشبه كثيرا وجه أبي الشهيد. عذبني هذا المنظر كثيرا.
ماذا كان يفعل السيد بهنام وأنت بهذه الحالة؟
المسكين لم أشعر به إلا وقد جاء بالماء وراح يرش على وجهي لعلي أفيق، وعندما فتحت عيني ابتسمت بوجهه وقلت له لا تقلق لم أصب بشيء. نهض من جانبي وهو يقول بعصبية: أقلقتينا يا أنسة حسيني.
كان يستحسن أن تجلسي في الموضع الذي أمروك أن تكوني فيه ولا تتحركي.
كيف وأنا التي أهيئ لهم القذائف والإطلاقات ونحن بهذه الحالة، وإذا بقذيفة ثالثة تنفجر بالقرب منا وتقذف بي عدة أمتار بعيدا عنهم.
دكتور سعادة، تعال إلي يا دكتور سعادة. دكتور
أسرع يا دكتور أسرع، يبدو أن هذه المرة أصيبت الآنسة حسين فعلا.
أنا قادم أنا قادم.
ساعدوني.
لا تتحرك من مكانها.
ارفعوا هذه الأحجار التي سقطت عليها.
لا تتحركي يا آنسة حسين.
ساعدوني.
آنسة حسين هل تسمعين صوتي؟
يبدو أن حالتها ساءت كثيرا أيها الدكتور، إنها سقطت هناك. اتبعني يا دكتور.
أجيبيني إن كنت تسمعين صوتي يا آنسة حسين.
ها هي يا دكتور، لقد عثرت عليها، إنها سقطت في تلك الساقية.
هل تسمعين يا آنسة؟ هل تسمعين؟ هل تستطيعين أن تنظري جيدا إلينا؟ آنسة حسيني. رائع رائع، لا بأس عليك يا آنسة، ستتحسن حالتك، لا تخافي. تشكين من ظهرك؟ ها؟ أليس كذلك؟
لا تقلق علي يا دكتور.
دعيني أنظر، دعيني أنظر. لا شيء، لا شيء، مجرد جرح، ستشفين منه بسرعة، ولكن يجب نقلك فورا إلى المستشفى يا آنسة. قولي لي، هل تستطيعين النهوض الآن أم لا؟
لا لا أستطيع. على ما يبقى.
حسنا حسنا، لا عليك. سيد حسين. سيد
نعم
حسين.
نعم أمرك يا دكتور.
هاتي تلك النقالة بسرعة لننقلها إلى تلك السيارة.
حاضر.
انتظر لحظة، أنت أيضا مجروح يا سيد حسين؟
يبدو أننا جميعا مجروحون، فوجهك ملطخ بالدماء أيضا يا دكتور.
ما هذا؟
نعم، هل اشتدت عليك الآلام يا آنسة حسيني؟
كلا كلا، لا أشكو من شيء، ولكن اتركوني هنا واذهبوا أنتم لتواصلوا عملكم.
أي عمل؟
أي عمل؟
لقد فر الأعداء منا، أطلقوا حقدهم علينا وفروا. ثم كيف لا تشكين من شيء؟ الدماء غطت ملابسك. يجب نقلك فورا إلى المستشفى وبأسرع وقت.
نعم نعم.
ألا يوجد جريح عندكم؟
لدينا جريحة، إنها الأنسة حسين يا حضرة العقيد.
هاتوها بسرعة، فالسيارة على وشك الحركة إلى المستشفى الميداني.
نحن قادمون.
نحن قادمون. نعم.
ضعوها في داخل السيارة برف.
هل لديكم جرحى أيضا؟
جرح من أفرادي 15 عسكريا، وجريحتكم هي 16.
لا ترجعوني إلى الخطوط الخلفية، يجب أن أبقى في خط الواجهة.
ماذا تقولين يا أنسة حسيني؟
يجب أن أبقى هنا، لا ترجعوني أرجوكم.
أنت مجروحة.
لا، لن أعود.
أنت مجروحة يا أنسة.
لا،
وجرحك ليس ببسيط.
لا،
يجب علاجك فورا، وإلا ستتأذين أكثر.
نعم. سيضمنه لي الدكتور سعادة هنا. ألم تقل لي يا دكتور إنه جرح بسيط؟
حسنا، أردت أن أخفف عليك فقلت لك جرح بسيط، يجب أن تأخذي علاجك في المستشفى، فالتضميد الجزئي لم يعد ينفعك يا أنسة حسيني.
أرجوك يا حضرة الدكتور، أرجوك.
اللعنة عليهم، اللعنة عليهم، إنهم لا يتركون لحظة واحدة.
اختبئوا بسرعة ولتتحرك السيارة بسرعة قبل أن يستهدفوها فتقع الكارثة. هيا تحركوا، هيا تحركوا.
رفعوني بالحمالة إلى سيارة الإسعاف. عندئذ بدأت أتحسس الآلام رويدا رويدا حتى أصابني الضعف، إذ نزفت مني الكثير من الدماء وهبط ضغط الدم عندي إلى مرحلة الخطر.
ألم تساعدك السيدة صباح في تلك اللحظات؟
المسكينة هي الأخرى أصيبت ببعض الجراح وأخذوها قبلي إلى المستشفى.
السلام عليكم يا سيد خليلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتيت بعدد من المجروحين.
ها؟ حقا؟ من أي نقطة من الجبهة أتيت بهم؟
من نقطة الجمارك.
جمارك
الميناء.
حسنا.
افتحوا لهم الأبواب، افتحوا الأبواب.
انظر سيد خليلي، جميعهم بحاجة إلى العناية المركزة. نعم،
يجب نقلهم فورا إلى المستشفى.
نعم.
ها؟
إن شاء الله.
الآنسة حسيني مع الجرحى، وأخيرا ذهبت إلى خط النار يا آنسة، ماذا تفعلين هناك؟ أوه يا إلهي، أنت سابحة بدمائك، ماذا حدث لها؟ ماذا حدث؟
أصيبت بعدد من الشظايا يا خليلي.
هيا ادخل يا سيد حسين لسيارتك إلى داخل المستشفى.
حاضر.
أبلغهم أنهم بحاجة إلى العناية المركزة.
إن شاء الله سأبلغهم.
كم كنت أنا بحاجة إلى النوم في تلك الساعة، خصوصا وأن الضعف بدأ يدب بجسمي بسبب النزيف الحاد الذي أخذ ما أخذه مني.
ساعدك الله.
وما إن أدخلنا إلى غرفة العناية المركزة إلا وغبت عن الوعي ولم أعد أشعر بشيء، فرقدت وكأني في سبات عميق.
آنسة حسيني.
من؟ هل هذه أنت يا صباح؟
نعم حبيبتي. أنا. كيف أصبحت؟
أين أنا الآن؟
أنت في المستشفى.
ماذا حل بالبقية؟
بخير. الجميع بخير. كيف تشعرين الآن أنت؟
أحس بصداع شديد. لقد فقدت الكثير من الدم. يجب أن تعتني بنفسك. لقد جلبوا لك هذا الطعام، يجب أن تتناوليه.
رأسي
لتسترجع قوتك.
لا لا لا،
ماذا؟
لا أريد الطعام.
لماذا؟
لا أشتهيه.
لا تقولي ذلك، عليك أن تتناوليه. فأنت لست صغيرة يا زهراء، جسمك ضعف وتحتاجين للفيتامينات لتسترجع عافيتك.
أرجوك يا صبا،
ماذا؟
اسألي ذلك الدكتور، متى يرخصونني من هذه المستشفى؟ فقد ضاق صدري بهذا الضجيج يا صباح.
زهراء، سألته قبل أن آتيك وأبلغني أنك بحاجة إلى عناية فائقة. أنت هنا لعدة أيام.
بالله عليك يا صباح، ماذا تقولين؟ يجب أن ألتحق بإخواني، أريد أن أساعدهم في حرب هؤلاء الأوغاد.
إخوانك رحلوا منذ الصباح الباكر، أبلغوني سلامهم لك وقالوا لي اهتمي بصحة حسين جيدا.
لماذا يا إلهي؟ لماذا؟ ليتني استشهد هنا.
خير يا حبيبتي، هل تشعرين بألم؟ حضرة الدكتور، يا حضرة الدكتور، أسرع إلينا يا حضرة الدكتور. لماذا؟
لا تنادي علي.
لماذا؟ اصبري، سيأتيك الدكتور فورا.
اهدئي يا صباح، لا أشكو من شيء، كل ما في الأمر أني نذرت نفسي للجمع ومقارعة هؤلاء البعثيين الظالمين.
حبيبتي،
وهذا الجرح اللعين أعاقني عما أريد وأرغب.
زهراء، أنا أعتذر جدا، خوفي عليك هو الذي دفعني لما فعلته.
رأسي يؤلمني.
مكثت في مستشفى الدكتور شيباني عدة أيام، وفي صباح أحد الأيام، وما إن هممت بالنهوض للوضوء لصلاة الصبح، إلا ورأيت السيدة زينب رفيقتي في مغيسل المقبرة، مقبرة جنة آباد، قد أقبلت إلي مبتسمة.
حبيبتي آنسة حسيني، نور عيني، أين غبت طوال هذه الفترة عنا؟ ماذا حل بك يا عزيزتي لترقدي في المستشفى؟
الحمد لله، الحمد لله على أي حال يا سيدة زينب، صحتي الآن بخير ولا أشكو من شيء. أنت كيف حالك يا عزيزتي؟
جئتك بمفاجأة يا حبيبتي.
مفاجأة؟ ما هي يا سيدة زينب؟
هيا ادخلا يا عزيزي، فزهراء تنتظركما بفارغ الصبر.
السلام عليك يا أختي.
السلام عليك يا زهراء،
كيف حالك؟
يا إلهي، وعليكم السلام.
الحمد لله على السلام
يا عزيزي. يا نور عيني
حبيبتي،
كيف حالكما؟ أين كنتما؟
الحمد لله،
هل أنتم بخير؟
الحمد لله.
أهلا بك يا عزيزتي ليلى، كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك يا حسين؟
الحمد لله.
ما هي أخبار ده؟
الحمد لله بخير. هي بخير.
إلى أين ذهبتم؟ ماذا حل بكم؟
مهلا، اطرحي عليهما سؤالا، ما لك وهذا الاستعجال؟
الحمد لله جميعنا بخير.
حسين، أخبرني
ولا ينقصنا سوى أخبارك.
يا أختي، أنا فخور بك يا أختي زهراء. عندما يسألني أحدهم عن اسمي فأقول له أنا أخ لبطلة شجاعة قارعت الظالمين البعثيين.
يا إلهي، فديتك يا عزيزي، فديتك يا أخي، والله كنت أتمنى الشهادة، ولكن يبدو أني لم أكن أستحقها بعد.
سهلة إن شاء الله.
جرحك هذا ورقودك بالمستشفى ليس بأقل من ذلك أجرا وثوابا يا عزيزتي. لقد فوضنا أمرنا إلى الله تعالى.
كيف تشعرين الآن يا أختي؟
الحمد لله، لقد تحسنت كثيرا، الفضل لله تعالى ولطف هؤلاء الغيارة واهتمامهم.
الحمد لله، سلمة أيديهم.
الكل له أجره، بارك الله بكم جميعا.
كيف حال خرمشهر؟ ما هي أخبارها؟
عندما تتحسن صحتك سنقوم جميعا وبهمة الغيارة من أبطالنا وندافع معا عن حياضها وعن كرامتها.
ماذا يعني كلامك هذا يا سيدة زينب؟
المعتدون دهموا أطرافها ولا بد من طردهم منها
إن شاء الله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة داء. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
عقيل عادل،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا، وحيدر البهبهاني.
يا خالق الكون والبشر، يا مصير الليل والنهار، لسه بسماك شمس وقمر ما بيطلعوش برا المدار.
يا خالق الكون والبشر، يا مصير الليل والنهار، لسه بسماك شمس وقمر ما بيطلعوش برا المدار.
جنس البشر هو اللي دار عكس المسار، الأصل طين وبيغلي جواه الشرار. جنس البشر هو اللي دار عكس المسار، الأصل طين وبيغلي جواه الشرار.
موجود هبيب والدم لسه بإيد أبيب.
أصل البشر، أصل البشر، أصل البشر مخلوق وليه الاختيار، أصل البشر مخلوق وليه الاختيار. يا رحمن يا جبار،
يا خالق الكون والبشر، مصير الليل والنهار، لسه بسماك شمس وقمر ما بيطلعوش برا المدار.
يا رحمن يا
Oh.
تأخر الريح والمطر ينفجر الموج في البحار بحر الحياة مليان خطر والكل بالشط استجار ينفجر الريح والمطر ينفجر الموج في البحار بحر الحياة مليان خطر والكل بالشط السجار لسه النفوس فيها الطمع ما تغيروش لسه الوشوش متزوقة بحبة رتوش لسه النفوس فيها الطمع ما تغيروش لسه الوشوش متزوقة بحبة رتوش
لسه العقول هيمات أحلام الوحوش
ما بيحلموش ما بيحلموش ما بيحلموش بالحب وبلون الخضار ما بيحلموش بالحب وبلون الخضار يا رحمن يا جبار
يا خالق الكون والبشر مصير الليل والنهار لسه السماك شمس وقمر ما بيطلعوش برا المدار
يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، نرحب بكم من جديد في حلقة أخرى تجمعنا بكم مع عالم التحديات الثقافية والحضارية التي تواجه الإسلام والكيان الإسلامي في عصرنا الراهن من خلال برنامجكم منارات ثقافية. وعبر حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها استعراض أزمة التخلف الفكري والثقافي وسبل تجاوزها والخلاص منها، تابعونا.
أعزائي الأفاضل، لعملية تغيير المجتمع أو الفرد والارتفاع بمستوى تفكيره وثقافته وانتشالهما من حالة الانحطاط والتخلف شرطان لابد من تحققهما، وهما أن يقتنع الإنسان بالفكرة الموجهة لمناهجه في الحياة وأن يقنع الآخرين بهذه الفكرة. فباقتناع الفرد بالفكرة التي تؤلف الطاقات وتفعلها نحو بناء الحضارة وقيامه بدور المستقطب لها والداعي إليها، يتجه المجتمع نحو التغيير الشامل ولكن بصورة بطيئة وإنما أكثر ضمانا للتغيير المطلوب.
وفي الحقيقة فإن إدراك كون مشكلتنا نابعة من العقل والفكر يضع يدنا على مفتاح التغيير والعلاج لمشكلتنا بمختلف أنواعها. فمشكلتنا هذه ليست فيما نستحق من مطالب وتطلعات، بل فيما يسودنا من عادات وما يراودنا من أفكار، وفي تصوراتنا الاجتماعية بما فيها من قيم الجمال والأخلاق، وما فيها أيضا من نقائص تعتري كل شعب متخلف فكريا وثقافيا وماديا. بالتالي وإلى ذلك، فإن جوهر المسألة هو مشكلتنا العقلية.
أعزائنا الأفاضل، ومن سبل العلاج الأساسية الأخرى لأزمة التخلف الفكري والثقافي أن نعي أن مشكلتنا ليست في الإسلام الذي يجب أن نحمله بأصالته، لكنها في المسلم. فمما لا جدال فيه أن الإسلام احتفظ بمضائه الذي صيغت به الحضارة الإسلامية كدرة فريدة في التاريخ، لكن المسلم هو الذي فقد فاعلية الإسلام وكفاءته اجتماعيا. فلقد استعصى الإسلام على الطاعنين فيه، ومنهم كثير من المستشرقين، وأثبت صحته في كل زمان. فلم تعد المشكلة في إثبات صحة الإسلام، فالمشكلة ليست في الدفاع عن الإسلام الذي يجد في جوهره حصانة من عطاء الله إليه، ولكن في تعليم المسلمين كيفية الدفاع عن أنفسهم بما في الإسلام من وسائل الدفاع.
مستمعين الكرام، للخروج من حالة التخلف علينا أن نعي أن الحضارة تسبق وتلد منتجاتها. فمن المعلوم أنه حينما يبتدئ السير إلى الحضارة لا يكون الزاد بطبيعة الحال من العلماء والعلوم، ولا من الإنتاج الصناعي أو الفنون، تلك الأمارات التي تشير إلى درجة ما من الرقي، بل إن الزاد هو المبدأ الذي يكون أساساً لهذه المنتجات جميعاً. ولذلك علينا أن نعرف دورة حضارتنا، كيف بدأت وكيف يمكن أن تعود. فبمجرد اعتناق الشعوب للإسلام كيفت حياتها وفقاً لمبادئ الإسلام وكبتت غرائزها فنهضت بسرعة، ولابد من أن نعيد حضارتنا من جديد باعتناقنا الإسلام بصورة تتكيف معه حياتنا فيصبح هو واقعنا. والمهم في ذلك أن نعي وندرك أن مشكلتنا ليست في نقص الموارد، وإنما في المناهج أو الأفكار.
مستمعين الأفاضل، هنالك بالطبع سبل علاج أخرى لانتشال الأمة من أزمة التخلف الثقافي والحضاري. بعض من هذه السبل والحلول استعرضها لنا خبيرنا على الهاتف، الدكتور أحمد الشريفي، الناشط الثقافي والإعلامي من بغداد. نستمع إلى ما تفضل به في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة حينما نتحدث عن الجهل، احنا نتحدث عن رغبة ربما لمشاريع وافدة ترغب في تسطيح العقول واستهداف المنظومة القيمية واستهداف اصل الانسان، على اعتبار ان ما من سلوك يوصف انه سلوك انساني الا ويكون اقرب للعقلانية. والجهل بالحقيقة هو التخلي عن العقلانية لصالح الفوضوية. ولذلك هناك من يرغب في خلق فوضى واضطراب في السلوك البشري للأفراد حتى ينتقل هذا السلوك البشري إلى سلوك جمعي، وبالتالي تدخل المجتمعات في فوضى. وهذا اللي يربطنا مع مفهوم ما يطلق عليه بالفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة هي عبارة عن تجذير للجهل وتسطيح للعقول، ثم تترك الإنسان في حالة غيبوبة وحالة لا وعي عقلاني، وبالتالي تصبح السلوك بشكل أو بآخر تتخادم مع مشاريع دولية حتى نستطيع أن نعيد التركيب الصحيحة للمجتمعات. لابد من أن نؤكد على أنه أصل المشروع يستهدف المنظومة القيمية ويستهدف المقدسات، والحال أنه حينما نشير إلى المقدسات نشير إلى أصل الهوية الضابطة للسلوك والموجهة للإرادات، والتي تخلق وعيا عقلانيا قادر على أن يقرأ التحديات وبالتالي يترجمها إلى واقع عملي في تشكيل خطوط صد تبتدئ بخطوط الصد الفكرية وتنتهي بخطوط الصد التعبوية. هذا الأمر لا يحصل إلا بترسيخ مفهوم الصحوة. هذه الصحوة ربما تختلف من مجتمع إلى آخر، ولكن إذا تحدثنا عن مجتمعنا الإسلامي ففي تقديرنا أن خط الصد الفكري الذي ينتج خط صد عسكري هي الصحوة. كلما استطاع الفرد أن يرتقي في قراءته واستيعابه للمعطيات وتفعيل العقلانية في سلوكه، هو يكون أقرب بالحقيقة إلى أن يشكل جهد يبتدئ بالمقاومة الفكرية وينتهي بالمقاومة التعبوية. لذلك في تقديرنا أنه لا تحصين للشعوب التي تكون هدفا للجهل والتجهيل إلا بالحفاظ على المقدسات والمنظومة القيمية لأنها المستهدفة بالأساس، فضلا عن عنصر الصحوة، وهذا عنصر الصحوة بالحقيقة لا يتحقق إلا بنخبة واعية. ولربما لاحظنا كيف ارتقت مجتمعاتنا إلى قفزات في الوعي وفي الفكر وفي الاستيعاب وفي القراءة وفي التحليل عندما انطلق مشروع الصحوة الإسلامية. وفي تقديرنا ما التحصين الذي نجده وجدار الصد ممثلا بالمقاومة والممانعة إلا نتاج لهذه الصحوة التي تحدثنا عنها.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين الأفاضل، علينا قبل كل شيء أن نعي وندرك الخطر الملم بالعالم الإسلامي لتتولد لدينا حالة قلق تدفعنا نحو التغيير وإصلاح الواقع. وحالة القلق هذه هي التي تبعث في الفرد الفاعلية، فكلما توجه تفكير الفرد نحو مشكلات مجتمعه وشعر بضرورة إصلاح الأوضاع القائمة واهتم لذلك بشكل يدفعه إلى الشعور العميق بالقلق، فإن ذلك هو بداية الطريق نحو الإصلاح والتغيير. وعلى سبيل المثال، فإن الشعور بالظلم هو بداية الانفلات من الظلم والتخلص منه، وهكذا الحال بالنسبة إلى الأزمات الأخرى.
مستمعين الأفاضل، من الضروري في هذا المجال أن نعي ونعرف حقيقة المجتمع الغربي وهبوطه الأخلاقي. فالإنسان الغربي لا يحمل فضائل للآخرين، بل يستغلهم ويستغل ثرواتهم تحت شعار الاستعمار. وحينما يضجر ويشعر بالملل من زيادة الرفاهية لديه، فإنه لا يتكافل مع الشعوب الفقيرة، بل يعدم منتجاته الفائضة ليحافظ على السعر وعلى السوق وعلى خضوع تلك الشعوب الفقيرة له.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الدكتور نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، حيث أدلى بمداخلة له حول دور الحكومات والمجتمعات الغربية في تكريس حالة التخلف الفكري والثقافي في العالم الإسلامي وسبيل الخلاص من التبعات السلبية لهذا الدور. ندعوكم للاستماع إلى هذه المداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هناك يعني أكثر من عامل وسبب لهذه الظاهرة في مجتمعاتنا. السبب الأول هو ابتعاد المواطن في بلداننا عن الكتاب، فلم يعد الكتاب له مكانة في البيت وفي المكتبة العامة وكذلك في حياة المواطن، خاصة جيل الشباب الجديد. وهذا طبعا سببه هو انشغالهم بوسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرها انا شخصيا وسيله من وسائل التسطيح الثقافي والفكري. اضافه الى ذلك فان هذا الانفتاح الواسع من قبل شعوبنا على التكنولوجيا وعلى وسائل الاعلام والانتاج الفني للغرب، للبلدان الغربية وتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم طبعا كذلك في خلق حالة من التلوث الفكري والثقافي، وبسبب للأسف الشديد ضعف المؤسساتنا التعليمية والثقافية والدينية في تحمل مسؤولياتها في تربية الأجيال الجديدة، في نشر الثقافة الحقيقية والصحيحة، وفي التصدي للرد على الشبهات، على الأفكار المنحرفة، على تساؤلات الجيل الجديد من الشباب، لأننا نعرف جيدا أن لكل جيل أسئلته وشبهاته وحاجاته الفكرية والثقافية، وهذا ما لم تأخذه بنظر الاعتبار مؤسساتنا التعليمية والثقافية ويعني المنشغلة بهذا الجانب، الجانب الفكري والثقافي.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، من أجل بلوغ الحضارة فإن هذا يتطلب التخطيط الذي يعني الفاعلية من الناحية النفسية، ويعني من الناحية الفنية والتقنية الوصول إلى الأهداف من أقرب السبل، وهما أثران للثقافة التي هي روح الحضارة. وبذلك فإن التخطيط هو نتيجة من نتائج الثقافة، والتخطيط للحضارة يجب أن يراعي التخلص من القابلية للاستعمار، وهو ما لن يحدث إلا إذا نجحنا في التخلص من القابلية للاستعمار وأنشأنا حضارة تفرض عليه احترامها.
ومن أجل التغيير وتخطي حالة التردي الثقافي والحضاري، لابد من التخطيط الذي يضمن الإجابة عن التساؤلات التالية. ماذا يجب تغييره في النفس المسلمة لكي نعالج الأمراض التي يعاني منها العالم الإسلامي؟ وما هي الوسائل والمناهج إلى هذا التغيير؟ وما هو الهدف النهائي الذي يهدف إليه تغيير كهذا؟ هذه التساؤلات أجابنا عنها باختصار خبير البرنامج على الهاتف الدكتور أحمد الشريفي، الناشط الثقافي والإعلامي من بغداد، فلنستمع معا إلى إجابته.
هو بالحقيقة نحتاج دائما إلى أن نرسخ فكرة التفاعل مع المجموعة وليس مع الذات، لأنه الترسيخ والتأكيد على الذات يجعل الإنسان أنانيا، وإذا أصبح أنانيا أصبح مغتربا عن مجتمعه. فإذا نحن نحتاج بالحقيقة إلى أن نفعل العمل الجمعي، وهذا العمل الجمعي يبتدئ بالتفكير الجمعي والتفاعل الجمعي وينتهي بالعمل الميداني، ربما في يصل إلى مستوى القتال بروح الفريق والمواجهة بروح الفريق. هذه بالحقيقة مهمة جدا، ولذلك ركزت المنظومة القيمية الإسلامية على عمل الجماعة وليس الفرد. إنما يأكل الذئب، وهذا قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لذلك نحتاج إلى أن لا يكون الفرد منفردا، لأنه إذا كان منفردا أصبح صيدا سهلا للأفكار، وأصبح أضعف من أن يواجه مجموعات أخرى ربما تتشكل وهي تتبنى فكرة المشاغلة والهجوم. فإذا إحنا بدأ نحتاج إلى أن نكون في عمل جمعي ونبتعد عن الأنانية. إثنيا، يجب أن نكون نحمل صفتين كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكلان رصيدا لمنطلق أعظم وأجل رسالة إسلامية، وهي الإسلام تمثلت وتجسدت في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلي بها الصدق مع الله ابتداء مع الذات ومع الناس ومع الله سبحانه وتعالى بالأساس، ثم الأمانة في أن نكون أمينين على ما نحمله ابتداء من الأفكار وانتهاء في أمانة المسؤولية. إن تحقق هذا الأمر ففي تقديرنا سنشكل خط إنساني يستطيع أن يعالج وأن يقف في وجه التحديات بصرف النظر عن حجمها وقوتها، لأنه سيكون إنسانا قويا محصنا بعقيدته ومحصنا حتى في جسده، وبالتالي يستطيع أن يواجه.
منارات ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، ولكي نبني مجتمعا أفضل فذلك لا يكون بتكديس الأفراد بحيث لا تربطهم مصالح مشتركة وأهداف واحدة، لكن بناء المجتمع الأفضل يكون بتأليف الأفراد على فكرة عامة، فإذا فقدت هذه الفكرة فقدت الصلات بين الأفراد.